الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اختلاف صيغة الحديث. تقدم عندنا بعض الاختلاف، والآن أيضا يبين وجود الاختلاف في صيغ الحديث سواء كان عند الشيعة أو عند العامة. يقول بأنه تقدم عندنا زيادة لا ضرر ولا ضرار، زيادة على مؤمن في بعض المرويات الموجودة عندنا، وقلنا بأنها ضعيفة السند. وأيضا ورد في بعض مصادر الحديث لا ضرر ولا إضرار، هناك ما تقدم لا ضرر ولا ضرار، وسيتفهمه المعنى كذلك إن شاء الله في المستقبل. في بعض الروايات لا ضرر ولا إضرار، هنا ورد في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، وفيه أيضا هذه الزيادة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. فالاختلاف من جهتين، من جهة إضرار هناك ضرار وهنا إضرار، والجهة الثانية هناك لم يوجد فيه في الإسلام وهنا وجد في الإسلام، لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. في بعض مصادر العامة ورد لا ضرر ولا ضرورة، وفي بعضها أيضا لا ضرر في الإسلام بدون ضرار، لا ضرر في الإسلام. هنا هذا الاختلاف يقول المهم فيه أنه نريد أن نبحث عن رأي الشيخ الفائل الشيخ الشريعة الأصفهاني، باعتبار أن شيخ الشريعة قال بأن المقصود من لا ضرر ولا إضرار هو النهي، يعني لا تضر. هنا إذا لم توجد كلمة في الإسلام له وجه، لا رفث ولا فسوق مثلا في الحج، يعني لا تفسق ولا تفسق في الحج. أما لا تضر في الإسلام لا معنى له، لا ضرر ولا إضرار ولا ضرار في الإسلام بمعنى أنه لا تضر في الإسلام لا معنى له. فعلى هذا شيخ الشريعة الأصفهاني توقف في المعنى الذي اختاره من جهة هذه الإضافة عليه السلام، لأنها وجدت في بعض الضرر في الإسلام، هذه توجب التوقف. كيف يعني لا إضرار بمعنى النهي ويكون في الإسلام؟ ثم بعد إعمال الفتر قال بأن هذه في الإسلام لم توجد في مروياتنا، وأيضا بالنسبة إلى العامة وجدت مروية في عن ابن عباس وعن عبادة ابن الصامت، وكلاهما أيضا روي الحديث بدون زيادة سابقة. يعني عبارته هكذا، قال أن القيد المذكور غير موجود في الروايات بما في ذلك روايات العامة، فقد تفحصت كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم فحصا أكيدا، فلم أجد رواية أصل الحديث إلا عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت، وكلاهما روي الحديث بدون زيادة السابقة. يعني أصل الحديث مروي عن هذين، والمروي عن هذين لم يوجد فيه في الإسلام. وبعد هذا فلا ندري من أين جاء ابن الأثير بهذه الزيادة في نهايته. ابن الأثير عنده كتاب نهاية في غريب الحديث أو في الحديث، فهو ذكر في الإسلام. ثم قال في نهاية كلامه: وأعجب من الكل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا القيد، يعني استفاضة الرواية بهذا القيد، وإسناده إلى المحققين، وإسناده إلى المحققين تواتر الحديث مع الزيادة المذكورة. يعني هو بعض المعاصرين هو ادعى الاستفاضة وأسند إلى غيره دعوة التواتر مع وجود هذه الزيادة وهي كلمة في الإسلام. المهم قبل التعليق على كلام شيخ الشريعة، يظهر من هذا وسيأتي أيضا التنبيه على ذلك، لأنه كرر المصنف النقطة في موردين، أن التخلص عن الإشكال الذي واجه شيخ الشريعة هو نفي كلمة في الإسلام في الروايات. يعني هو رأيه أن المراد من لا ضرر ولا ضرار هو النهي لا نفي الحكم الضرري، وهذا لا يتناسب مع كلمة في الإسلام، فكيف يتخلص من هذا الإشكال؟ لا يتخلص من هذا الإشكال. بعد ما فحص في الأدلة لم يجد كلمة في الإسلام في طريق، فعليه لا يرد الإشكال من أصل، لأن الإشكال إذا وجدت كلمة في الإسلام، أما إذا لم توجد كلمة في الإسلام في الحديث فلا إشكال. الآن المصنف يناقشه في عدم وجودها، يقول أولا بالنسبة إلى عدم وجود هذه الرواية إلا عن طريق ابن عباس وعباد بن الصامت هذا غير صحيح، لأنها موجودة بطرق أخرى أيضا، وبأصحاب آخرين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. والجهة الثانية أن الشيخ الشريعة نفى أن يكون في مصادرنا وجود في الإسلام، مع أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية مع هذه الزيادة كما تقدم. وأيضا يقول طبعا رواها بشكل مرسل، أيضا رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي عن الشهيد الأول في بعض مصنفاته عن أبي سعيد الخدري، والشيخ الطوسي في كتاب الشفعة من الخلاف، والعلامة في خيار الغبن من التذكرة. إذن نقطة الإشكال في الجهة الثانية أن الشيخ الصدوق رواها مع هذه الزيادة، ابن أبي جمهور نقلها عن الشهيد مع هذه الزيادة، الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف من كتاب الشفعة في كتاب الخلاف رواها بهذه الزيادة، العلامة في خيار الغبن رواها بهذه الزيادة، فكيف يدعي شيخ الشريعة عدم وجودها؟ هنا طبعا تحتاج للتدقيق أكثر أن يراجع الشخص كلمات شيخ الشريعة بالضبط. يعني لو كان واحد عنده رسالة لا ضرر ولا ضرار لشيخ الشريعة يراجعها بنفسها يرى ما هي الدعوة، فلعله الشيخ الشريعة يعني مو بالأمر السهل يقول تتبعت ونحن بالسهولة رواها فلان ورواها فلان ورواها فلان، فالظاهر كان يقصد بدليل معتبر، يعني لم ترد بطرقنا بدليل معتبر فيه كلمة الإسلام. فعليه بالنسبة إلى رواية الشيخ الصدوق هي مرسلة، فإذا مرسلة ليست محل اعتبار، وإن كان سيأتي الكلام في تصحيح هذا الاعتبار في هذه الرواية. ومن جهة أخرى ما رواه نادي جمهور الأحساء في عوالي اللآلي عن الشهيد الأول في بعض مصنفاته أيضا الرواية غير تامة، لأنه هناك كلام كثير في مرويات ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللآلي، وأنه يروي الكثير ويروي الضعاف ويروي المراسيل، كلام طويل عنه. وهنا رواها ابن أبي جمهور عن بعض مصنفات الشهيد، ويظهر أنه في المصنفات التي وصلت إلينا لم يوجد في مصنفات الشهيد هذه الرواية بهذا اللفظ، هذا الذي يظهر، فعليه أيضا هذا الطريق منتفي. أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في الغدن، الشيخ الطوسي لم يرويها في كتاب روائي، لماذا لم يرويها في التهذيب؟ لماذا لم يرويها في الاستبصار؟ فرواها في كتاب خلاف، في كتاب خلاف يعني في كتاب فقهي، فأحيانا قد يروي رد كتاب الخلاف قد يرد على العامة، ذهب العامة إلى كذا، الشافعي إلى كذا، فلان إلى كذا، ونحن كذا، دليلنا كذا وكذا، فهو لما يذكر دليله في قبال العامة قد يستدل عليهم برواياتهم، أنتم ترون كذا وهذا خلاف ما تبنيتم، يعني تبنيتم في الفقه كذا والرواية على خلافه مثلا، فإذا هذا ليس في مقام أنه هو كتاب روائي حتى يروي عن طرقنا. الكتاب فقهي وقد يكون في قبال العامة، فإذا لا يفيد الشيخ، الشيخ الشرعي يقول هذه لا تفيدنا الرواية، ترجع إلى نفس كتب العامة. أيضا نفس الكلام يقال في خيار الغبن في التذكرة، التذكرة أيضا تذكرة الفقهاء للعلامة، كتاب فقه مقارن يتعرض إلى آراء المذاهب السنية ويرد عليها ويتعرض إلى رأي المذهب الإمامي، فإذا ذكرها بنحو الاستدلال للرد عليهم لا يقال أنه رواها العلامة، فعليه هذه الموارد لا تفيد الماتن في قبال شيخ الشريعة الأصفهاني. يبقى عندنا أن نرجع إلى رواية الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق رواها في كتاب الفقيه وهو كتاب روائي. هنا الشيخ الصدوق رواها مرسلة، بما أنه رواها مرسلة لا اعتبار بها، فأيضا يأتي استطاعة الشيخ، شيخ الشريعة الأصفهاني أن يقول هذه لا اعتبار بها. ولكن هنا بحث، بحث رجالي تقدم عندنا في الرجال، حاصله أن هناك من فرق بين رواية الشيخ الصدوق المرسلة بقوله روية وبين قوله قال، يعني أحيانا يقول روية عن الصادق عليه السلام، روية عن أبي عبد الله عليه السلام، روية عن علي عليه السلام، هذه رواية مرسلة لا نعتمد عليها. أحيانا يقول قال أبو عبد الله أو قال الصادق أو قال الإمام علي عليه السلام أو قال النبي صلى الله عليه وآله، هنا مرسلة ولكن بلفظ قال. لما كان بلفظ قال هناك من صحح هذه الروايات التي قال فيها الشيخ الصدوق قال وأسند القول إلى الإمام. هنا يذكر بيانين لكيفية الاعتماد على هذه المراسيل للشيخ الصدوق. البيان الأول ما تبناه جماعة منهم السيد الخوئي رحمه الله في رأيه الأول، لأنه نقله هنا أيضا عن كتاب الدراسات، دراسات في علم الأصول لتقرير السيد علي الشاهودي للدورات الأولى للسيد الخوئي، وعدل عنه عن هذا الرأي في الدورة المطبوعة المتأخرة وهي في مصباح الأصول. لكن البيان الأول هكذا يقول أن التعبير بقال يدل على ثبوت الرواية وصحتها لدى الصدوق، وإلا لو لم تكن صحيحة عند الشيخ الصدوق لم يجوز له أن يقول قال ويسند القول إلى الإمام بنحو جازم ولا يقول روية. أما أنه يقول قال وهي لم تثبت عنده هذا لا يناسب شأن الشيخ الصدوق. فإذا إسناد الشيخ الصدوق هذا القول إلى الإمام عليه السلام دليل على أنها صحيحة عنده، فمثله مثل لو قال لنا الشيخ الصدوق أن فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة إلى أن يصل إلى الإمام، لو ذكر السند وقال هؤلاء ثقة نعتمد على توثيق الشيخ الصدوق. أيضا عندما يقول قال الصادق عليه السلام ويسند القول إلى الإمام بنحو جازم، يعني هو يصحح هذه الرواية، إذا صحح هذه الرواية نعتمد عليها. واضح؟
نعم.
هذا البيان أجيب عن نفس، أجاب عن نفس السيد الخوئي في مصباح الأصول، يقول بأنه غاية ما يدل عليه أن هذه الرواية حجة عنده، هو عنده حجة بأي طريق. الحجة سائرة تكون لأن الأسناد يعني رجال السند ثقات، وسائرة لأنه جمع قرائن حصلت له، حصل له الاطمئنان بواسطة هذه القرائن، فحصل له العلم بواسطة هذه القرائن. فإذا لا ينحصر، يعني لا تنحصر حجية الرواية في رأي الشيخ الصدوق في أن الرواة كلهم ثقات حتى تفيدنا، ربما تكون حجة في نظره لأنه اعتمد على قرائن متعددة هذه القرائن أفادته العلم، أفادته الوثوق، أفادته الاطمئنان. هذه القرائن لو وصلت إلينا لا تفيدنا الاطمئنان ولا تفيدنا الوثوق. فغاية ما يدل عليه قول الشيخ الصدوق قال أنها حجة في نظره، ولكن لو وصلت إلينا القرائن والأدلة هل تكون حجة في نظرنا؟ لا نعلم، يحتمل ويحتمل. فإذا لا يفيد قول الشيخ الصدوق قال لا يفيد، غاية ما يفيد أنها حجة عنده. فهذا البيان إذن غير تام. البيان الثاني ما أفاده السيد الصدر رحمه الله في بحوث في علم الأصول، يقول أن تعبير الشيخ الصدوق بقال يدل على جزم الصدوق أنه جازم بصدور هذه الرواية. هذا الجزم نحتمل استناده إلى الحس ونحتمل استناده إلى الحس. هناك تقدم عندنا في الرجال في توثيقات الرجاليين لابد أن تكون عن حس حتى تكون حجة عندنا، أما لو كانت عن حس يعني عن اجتهاد لا يفيدنا هذا التوثيق. وإذا احتملنا الحس يكفي، هناك ذكرنا هكذا أنه إذا احتملنا هل توثيقات الشيخ الطوسي عن حس أو عن حس، لكن نحتمل أن يكون عن حس، هذا المقدار يكفي ونحمله على أنه عن حس. بخلاف لو شخص من المتأخرين احتمال الحس بعيد، فلهذا نعتبره عن حس لا يفيد. هذا الكلام بعينه يأتي هنا. هنا الشيخ الصدوق جازم بصدور هذه الرواية لأنه قال قال، وإلا لو لم يكن جازم لم يقل قال. فنأتي هذا الجزم حاصل له عن طريق الحس أو عن طريق الحس؟ نحتمل أنه عن طريق الحس، يعني عن ثقة عن ثقة إلى الإمام، ونحتمل عن طريق الحس هو اجتمعت عنده قرائن أفادته العلم والجزم. هنا احتمال كونه عن حس يكفي، فنقول بأن الشيخ الصدوق جازم بصحة هذه الرواية أو بصدور هذه الرواية، ويحتمل عن حس مع احتمال عن حس نحمله على أنه عن حس. هذا حاصل الكلام. يأتي أنه كيف يكون وليد الحس، كيف كان عن حس؟ نقول هذا العلم الذي حصل له الجزم الذي حصل له احتمال أنها كانت متواترة في زمان الشيخ الصدوق فأفادته العلم عن حس، هذا المقدار أيضا يكفي. إن قيل بأنه إذا كان اعتمادا على تواتر كيف لم يصل إلينا هذا التواتر، بل أكثر من هذا لم يصل لنا بطريق معتبر أو بطريق آخر، لماذا لم يصل وهو في حد التواتر؟ يقول عدم وصوله لأن الخاصة بالنسبة إلى الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله عمدة اهتمامهم على الروايات الصادرة عن طريق أهل البيت، أما الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وليست عن طريق أهل البيت لم تكن محط عناية لهم، فلهذا لم ينقلوها، فحتى لو كانت متواترة ذهبت أدوات القراءة. فإذا يتعقل أن يكون الحديث متواتر في زمن الشيخ الصدوق ولم يكن متواتر عندنا، لأن العلماء من الشيخ الصدوق أو من الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد أو هؤلاء الطبقة كانوا يعتمدون على الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام، ولا يعتنون بروايات الآخرين المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. فالحاصل أن الشيخ الصدوق عندما قال قال يعني هو جازم، وهذا الجزم يحتمل أنه صادر عن حس، حاصل عن حس، ويحتمل أنه عن حس مع احتمال الحس كافي للحمل على أنه عن حس. هنا هذا البيان أورد عليه عدة إرادات. الإيراد الأول يقول أنه تعبير الشيخ الصدوق قال لو دل على الجزم. الآن نسلم أنه يدل على الجزم، لكن هذا الجزم جزم أعم من الوجدان والتعبد. يحتمل أنه عن وجدان، عن حس في الوجدان، ويحتمل أنه بالتعبد، أخذه تعبدان، يعني حصل عنده جزم مثلا بإخبار لا يفيد العلم في نفسه، لا يفيد العلم، لكن حصل عنده العلم. قلنا مثلا أخبره بعض الثقات، حصل عنده بعض القرائن، المهم بنحو التعبد حصل عنده الجزم. فالذي يفيدنا في الاستدلال أن يحصل الجزم عن طريق الوجدان، أما يحصل الجزم عن طريق التعبد هذا لا يفيدنا، ولا نستطيع إثبات أن هذا الجزم الحاصل للشيخ الصدوق كان عن بالوجدان، جزم وجداني وليس تعبدي. فيقول لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم الأعم من الوجدان والتعبدي، ولا يتعين في الوجدان، والجزم التعبدي يكفي فيه اطمئنانه هو بصدور الرواية، ولو لقرائن لو اطلعنا عليها قد لا نراها موجبة للاطمئنان. هو حصل عنده اطمئنان لوجود قرائن، هذه القرائن لو وصلت إلينا لا تفيدنا الاطمئنان. فهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذا البيان، يقول أصالة الحس تجري لتعيين حال النقل، وأنه عن حس أو عن حس، ولا جزم بانعقادها لتعيين حال الجزم. يعني هذه الكبرى التي ذكرناها في الرجال وهنا ذكرها هي في القول. الآن الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي يقول فلان ثقة، يعني هو ينقل التوثيق، كما قال فلان ثقة ينقل التوثيق، خصوصا إذا هو لم يعاصره يعني ينقل التوثيق. فإذا نقل التوثيق، هل هذا التوثيق الذي أخبرنا به الآن فلان ثقة كان مستندا فيه إلى الحس أو كان مستندا إلى الحس؟ هنا القاعدة العقلائية نحمله على الحس. أما الآن هنا أنت تريد تطبق هذه القاعدة على الجزم لا على النقل، تقول أن الشيخ صدق لما قال قال يعني هو جازم، وهذا الجزم عن حس أو عن حس، تقول القاعدة العقلائية نحمله على الحس. الجزم لا ربط له بالقول. القول لما يخبر خبر هنا نحتمل، لما يخبر خبر نحتمل أنه عن حس ونحتمل عن حس، ولكن إذا هو جازم الآن أمر نفسي تقول نحتمل أنه عن حس ونحتمل أنه عن حس، فنحمله القاعدة العقلائية تقول عن حس. هذا المعنى يختار، واضح شلون؟ يعني يريد أن يفرق بين الجزم وهو الأمر النفسي القلبي وبين يريد أن يفرق بين الجزم الذي هو أمر نفسي وبين القول الذي هو إخبار. القاعدة تنطبق في القول، والقاعدة لا تنطبق على الأمر الجزمي، تنطبق على الأمر النقلي ولا تنطبق على الأمر الجزمي. واضح شلون؟ هذا الإشكال الثاني. هنا طبعا قد يكون موضوع التأمل أنه كيف أن هذه القاعدة تنطبق على الأمر القولي لا تنطبق على الأمر الجسمي. هنا الشيخ الصدوق قال فهو أخبر عن الإمام عليه السلام، لما قال الصادق مثلا يعني أخبر عن الإمام. هنا أخبر عن الإمام، هذا الإخبار صدر عن جزم. الكلام مو أنه هو لما قال يعني هو جازم. فإذا كان هو جازم الآن هذا القول عندما قال مستندا فيه إلى الحس أو مستندا إلى الحس، هو حصل جزم، لكن منشأ هذا الجزم ما هو؟ منشأ هذا الجزم هو الحس. الحس يعني نفترض هكذا أن الشيخ الصدوق رواها عن فلان الثقة عن فلان الثقة عن فلان الثقة عن الإمام، فوصلت له عن طريق حس، لهذا هو حصل عنده الجزم. ففي الواقع نريد أن نقول بأن قول الصادق، فقول الصدوق قال الصادق، هذا عن حس أو عن حدس؟ نفس القول، عن حس أو عن حدس. هو جمع قرائن بحيث أفادت الوثوق بأن الإمام قال، أو اعتمد على رواة يفيد قولهم العلم أو معتمدين، وقال لما قال قال يكون عن حس. نستطيع أن نرجع الكلام إلى القول، يعني نقول قول الصدوق بقوله قال الصادق مستندا فيه إلى الحس، لأنه قال عن فلان عن فلان عن فلان. نحن كيف استفدنا هالمعنى؟ كيف اكتشفنا أن هذا القول مستند إلى الحس؟ استفدنا من الجزم، لأنه الجزم عن حس. هو لما جزم اكتشفنا أنه ينقل عن حس قال بهذا النحو. يكون لما جزم الشيخ الصدوق وقال قال، يعني وصل له الأمر عن حس في قوله قال. فيمكن نحمل كلام السيد الصدر على هذا المعنى فيرتفع الإشكال. واضح إن شاء الله. الإشكال الثالث الذي أورده على السيد الصادق، يقول أنه التواتر المحتمل، أنه أورد السيد الصادق قال أنه اعتمادا مثلا على تواتر، احتمال هكذا اعتمد على تواتر. هنا يشكل هذا التواتر، تارة نلاحظه في مجموع الروايات عند السنة والشيعة، هنا يمكن أن يحصل للإنسان تواتر يمكن، وتارة أنه يلاحظه أو قبل نلاحظ طبعا نلاحظ الرواية بلا ضرر ولا ضرار عند الجميع عند السنة والشيعة، يمكن أن يحصل عندنا تواتر في لا ضرر ولا ضرار. لكن محل الكلام ليس إثبات لا ضرر ولا ضرار، لأن لا ضرر ولا ضرار وصلت لنا بطريق معتبر. محل الكلام نريد أن نثبت في الإسلام. كلمة في الإسلام هذه لا يمكن إثباتها بالتواتر. هذا مشكلة من البلد. المهم يقول أن التواتر المحتمل إما هو بلحاظ نقل الشيعة أو بلحاظ نقل العامة أو بلحاظ نقل كليهما، وإذا لاحظنا جميع المصادر لربما يحصل للشخص تواتر، إلا أن الذي يمكن حصوله هو التواتر بلحاظ فقرة لا ضرر ولا ضرار من دون ضم قيد في الإسلام. أما إذا أردنا ملاحظة هذا القيد فلا يمكن تحصيل التواتر، لأن القيد المذكور وارد في نقول قليلة لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة. فحاصل الإشكال هو هذا، الرواية اللي فيها لا ضرر ولا ضرار هذا نعم يمكن ندعي التواتر، أما الذي يفيدنا الآن مع الشيخ الشريعة إثبات التواتر في كلمة في الإسلام. هذا طبعا الإشكال لا يرد على السيد الصادق، لأن السيد الصادق لا يدعي أن التواتر موجود فعلا حتى تقول أنه ورد عندنا بنقلين أو ثلاثة. هو يقول أنه لعل في زمن الشيخ الصدوق كان متواترا، ولكن لأن علماء الخاصة لا يهتمون بالروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق غير أهل البيت، لهذا افتقد التواتر ولا يدعي الآن متواتر حتى تقول لا الآن ما عندنا إلا نقل أو ثلاثة نقولات. سواء كلام السيد الصادق وين كلام الماتن يختلف، فهذا الإشكال لا يرد. واضح؟ الإشكال الرابع يقول أصلا تعبير الشيخ الصدوق قال لا يفيد الجازم، أصلا. لماذا لا يفيد الجهل؟ لأن هنا كلامه ظاهر كلامه بصدد الاحتجاج على العامة، فإن الحديث يقول ذكره تحت عنوان ميراث أهل الملل، فالمسلم إذا مات هل يرثه الكافر، والكافر إذا مات هل يرثه المسلم. بالنسبة إلى الشيعة الإمامية يقولون بأن المسلم يرث الكافر ولا عكس، الكافر لا يرث المسلم، فالكفر حاجب مانع من الأرث. أهل السنة عندهم لا، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. فهو الشيخ الصدوق يحتج عليهم يقول فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث، الكافر لا يرث المسلم عقوبة له بما أنه غير مسلم وابنه أو أبوه مثلا مسلم، عقوبة له لا يرث فلا يعطى من الإرث يحرم. أما العكس إذا كان الكافر الأب كافر والوارث مسلم، لماذا يحرم المسلم؟ لا وجه له. ثم يقول فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث، وكيف صار الإسلام يزيده أو يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. فهنا في مقام يناقش أهل السنة، فعليه هو في ليس أنه بنحو جازم صدر هذا عن الرسول، وإنما احتجاج على السنة، أنتم رويتم لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فهنا صار ضرر لما لم تورثوا المسلم من الكافر صار ضرر عليه، بينما أنتم رويتم لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. فإذا هنا تختلف عن مثل رواياته الأخرى، روايات الأخرى أحيانا في أمور غير هذا المقام يقول مثلا قال الصادق عليه السلام كذا، إذا بلغ الماء قدر كر مثلا لا ينجسه شيء. هناك في مورد غير هنا مقام يختلف، كونه في مقام الاحتجاج على السنة لا يعني أنه جازم في الحديث، وإنما يحتمل قويا أنه فقط لأجل الاحتجاج حتى ولو لم يقتنع هو بصدور الحديث، وإنما احتجاجا عليهم بفمك أدينك كما يقولون. فالنتيجة إلى هنا أنه لا نستطيع أن نثبت بأن قول الشيخ الصدوق قال النبي أو هنا قوله مع قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا نستطيع نثبت أنه جازم بصدور هذه الرواية، فيرتفع أساس الوجه أساس البيان الذي يثبت أنه أن الشيخ الصدوق جازم هنا لا، لم يحصل الجاز، واضح هذا. ثم يقول من الغريب ما ذكره بعض الأعلام من أن قيد في الإسلام الوارد في الفقيه اشتباه. كيف اشتباه؟ هنا يقول اشتباه من نصف، هي أساسا لا ضرر ولا إضرار، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. هو الشيخ الصدوق كأنه يريد هكذا، لا ضرر ولا إضرار، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. بعضهم اشتبه أضاف كلمة الإسلام صارت لا ضرر ولا ضرار الإسلام أو فالإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. فلا وضع كلمة في الإسلام، كلمة الإسلام ثم ما تتجه فجعل في الإسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد، هكذا الحاصل. لكن هذا الوجه يعني يحتاج إلى دليل، ماكو عليه دليل. يقول هنا هكذا، يقول الوارد في الفقيه اشتباه، وقرب الاشتباه بما يلي: إن من المحتمل كون الوارد في أصل الفقيه هكذا لا ضرر ولا إضرار فالإسلام يزيد، فالحديث ذكر من دون قيد في الإسلام، وإنما ذكر الصدوق فالإسلام يزيد أو يزيد بصدد تكملة رده على العامة، ولكن الكاتب اشتبه فكرر كلمة فالإسلام مرتين من باب سهو القلم، يعني فالإسلام فالإسلام. ثم بعد ذلك جاء دور من تأخر عن الكاتب ورأى أن كلمة فالإسلام كررت مرتين فظن الاشتباه وتخيل أن المناسب بدل كلمة فالإسلام الأولى في الإسلام مو فالإسلام مرتين، لا ضرر ولا ضرار، في الإسلام فالإسلام، فصحح العبارة وصارت النتيجة كما نراه اليوم. واضح الجواب أن ما ذكره مجرد احتمال لم يقم دليلا على إثباته، بل الدليل على عكسه وهو اتفاق النسخ على ما هو الموجود اليوم، ولم ينقل عن أحد وجود نسخة أخرى للعبارة المذكورة. فلأن في كلمة في كلام الصدوق نفسه قرينة تدل على ضرورة وجود قيد في الإسلام، وهي كونه في صدد الرد على العامة، وكأنه يريد أن يقول لا ضرر ولا إضرار بسبب الإسلام، والمسلم إذا حرم من إرث الكافر لزم تضرره بسبب الإسلام. وبهذا يتضح أن كلمة في قوله في الإسلام سببية، نظير ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله إن امرأة دخلت النار في هرة، يعني بسبب هرة. لفت نظري الحمد لله رب العالمين.